بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه إذا ورد خبران أحدهما يدل على الاستحباب والآخر يدل على الكراهة، فهنا أفاد سيدنا الخوي قدس سره أنه تارة يكونان توصليين وتارة يكونان تعبديين، أو على الأقل أحدهما تعبديان. فإن كانا توصليين فلا تشملهما أخبار من بلغ، والسر في ذلك يبتني على مقدمتين: الأولى إن التزاحم لا يتصور في التضاد الدائمي، وإنما يتصور في التضاد الاتفاقي، وهذا من قواعد باب التزاحم. والسر في ذلك أنه إذا كانت المضادة بين العملين أمرا اتفاقيا كالمضادة بين إزالة النجاسة عن المسجد وبين الصلاة في ضيق الوقت، فهنا حيث إن المكلف يستطيع تركهما معا والاشتغال بالنوم فلا محالة تكون المضادة بينهما أمرا اتفاقيا. ولأجل هذه المضادة يقع التزاحم، والسر في ذلك أن التزاحم هو عبارة عن اضطرار المكلف للإتيان بأحدهما وترك الآخر، لا لذاتهما بل لأجل الأمر. فإنما يصدق التزاحم بين العملين إذا كان المكلف في حد نفسه ليس مضطرا لفعل أحدهما وترك الآخر، إذ يمكنه ترك كليهما، وإنما اضطر لفعل أحدهما وترك الآخر لأجل مخاطبته بالأمرين، حيث إن الأول يأمره بإزالة النجاسة والآخر يأمره بالصلاة في ضيق الوقت، لأجل ذلك هو مضطر لترك أحدهما وفعل الآخر، وإلا لو خلي ونفسه لأمكنه ترك كليهما. فهذا هو ميزان التزاحم. وأما إذا افترضنا أن المضاد بينهما دائمية، بمعنى أنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما، فحينئذ المكلف مضطر لفعل أحدهما وترك الآخر، وجد الأمر أم لم يوجد؟ فالذي يوقعه في فعل أحدهما وترك الآخر ليس هو الأمر، وإنما طبيعة العملين. فإذا افترضنا مثلا بين الحركة والسكون، المكلف لا محال لا يخلو، إما متحرك أو ساكن، فاضطراره لأحدهما وترك الآخر لا بواسطة الأمرين بل لذات العملين. فهنا عندما تكون المضادة بينهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما يخرج عن باب التزاحم ويكون من باب التعارض. فلو ورد عليه دليلان تحرك واسكن لكان متعارضين لا متزاحمين. هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها قدس سره. المقدمة الثانية أنه إذا كان لدينا مستحب ومكروه توصليان، كأن يقول أحدهما النذر مستحب ويقول الآخر النذر مكروه، فحينئذ إذا اجتمع هذان كراهة للفعل واستحباب للفعل وكراهة له بمعنى رجحان الترك، إذا اجتمع هذان الأمران لم تشملهما أخبار من بلغ. والوجه في ذلك نكتتان في كلامه. النكتة الأولى أن ما يرغب نحو الفعل وما يزجر عنه، أو ما يرغب نحو الفعل وما يرغب نحو الترك متكاذبان في حد أنفسهما. فإذا كانا متكاذبين في حد أنفسهما عرفان، إذ يراهما العرف نظير أن يقول صلي ولا تصلي، كذلك إذا قال انذر ولا تنذر أو انذر واترك الناذر، فإن العرف يراهما متكاذبين. ومع تكاذبهما في أنفسهما نتيجة المضادة الدائمية وعدم وجود شق ثالث، فمن الأساس لا تشملهما أخبار من بلغ لأنهما متكاذبان في أنفسهما. والنكتة الأخرى، قال بأن المحركية نحو الفعل والترك معا لغو، إذ الغرض من المحركية أن يحدث العبد ما لم يحدثه لولا المحركية، فالغرض من محركية الأمر أن يحدث شيئا لم يكن محدثا له لولا الأمر، والغرض من زاجرية النهي أو محركية النهي نحو الترك أن يترك ما لولا النهي شنو لم يتركه. فإذا كان الغرض من المحركيتين أن يحدث ما لم يحدثه لولاهما، فيلغو جعل المحركيتين مع اضطرار المكلف تكوينا لأحدهما. فالمكلف تكوينا لا يخلو إما فاعل أو تارك، فإذا كان تكوينا لا يخلو حاله إما فاعلا أو تاركا، فجعل المحركية لكليهما شنو لغون، لأن إحدى المحركيتين لا أثر لها، حيث إن المكلف بطبعه إما فاعل وإما تارك. فإذا كان جعل المحركيتين معا لغوان إذن لا تشملهما أخبار من بلغ، لأنهما في أنفسهما مبتلات بمحذور في رتبة سابقة على أخبار من بلغ. فالسر كل السر في عدم شمول أخبار من بلغ لما دل على الاستحباب وما دل على الكراهة ابتلاؤهما بمحذور في رتبة سابقة، وهو إما التكاذب وإما اللغوية. هذا إذا كانا توصليين، وإن كانا تعبديين كما أو كان أحدهما على الأقل شنو تعبديين، كما إذا قال يستحب صوم عاشورا وهذا تعبدي، وقال يكره صوم عاشورا وهذا توصلي، فأحدهما شنو تعبدي. فحينئذ في مثل هذا المورد ميزان التزاحم، لولا النكتة التي ذكرناها أمس أن لا تزاحم في المستحبات، ميزان التزاحم موجود. لما؟ لأن هناك شقا ثالثا، إذ ما دام المنهي عنه هو فعل توصلي والمأمور به ليس فعلا توصليا بل شنو فعل تعبدي، فيستطيع تركهما معا، بمعنى يستطيع أن لا يترك صوم عاشوراء، عفوا يستطيع أن لا يصوم عاشوراء ويأتي بالترك التعبدي لصوم عاشوراء. فإذا أتى بترك صوم عاشوراء تركا تعبديا فهو لم يمتثل الأمر ولم يخالف الناهي، فيستطيع أن يلجأ إلى شق ثالثين. فما دام يمكنه شق ثالث فيما إذا كان أحدهما تعبديا على الأقل إذن فله مندوحة، وإذا كانت له مندوحة فالذي يوقعه في أن يأتي بأحدهما هو شنو ووجود الأمر والنهي، وإلا لولاهما لأمكنه شنو الخلاص إلى شق ثالث. زين، فلأجل ذلك لو كان المستحب مثلا تعبديا والمكروه تعبديا أو توصليا دخل في باب التزاحم على الخلاف هل أن هناك تزاحم في المستحبات أم لا، إلا أن ميزان باب التزاحم شنو موجود فيهما. هذا ما أفاده قدس سره في مصباح الأصول. وأورد عليه السيد الصادر قدس سره عدة إيرادات. الإيراد الأول قال لو سلمنا مع السيد قدس سره أنه لا لغوية في جعل المحركيتين ولا تكاذب بين الجعلين، أي لو تخلصنا من كلا المحذورين اللذين ذكرهما وأفاد أنهما مانع من شمول أخبار من بلغ،
لو تخلصنا من هذين المحذورين فظاهر كلامه أنه شنو؟ تشملهما أخبار من بلغ، أي أن المانع من شمول أخبار من بلغ لما دل على الاستحباب وما دل على الكراهة هو هذان المحذوران التكاذب واللغوية. فمقتضى كلامه أنه لو تخلصنا من هذين المحذورين شنو؟ لشملتهما، بل أخبار من بلغ، ونحن نقول لا تشملهما. حتى لو تخلصنا من هذين المحذورين فإن أخبار من بلغ لا تشمل ما دل على الاستحباب مع معارضته بما دل على الكراهة. وذكر لكلامه أو لنظره قدس سره نكتتين. النكتة الأولى، وهي أيضا تبتني على أمرين، الأمر الأول، إن ظاهر أخبار من بلغ بناء على أن مفادها الاستحباب النفسي، ظاهرها تكميل المحركية، أي أن للخبر الضعيف الدال على الاستحباب مقدارا من المحركية، فتأتي أخبار من بلغ لي تتميمي وتكميلي محركيته، فظاهرها تكميل المحركية التي افترضت موجودة في الخبر الضعيف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن مفاد أخبار من بلغ تتميم المحركية، إذن لابد أن نفترض أن هناك محركية في رتبة سابقة، فلابد أن نفترض للخبر البالغ في الاستحباب محركية في نفسه، غاية ما في الباب، لما كانت ناقصة إما لضعف الخبر أو لعدم القطع به جاءت أخبار من بلغ وتممت محركيته. وهذا لا يشمل الخبر الدال على الاستحباب المعارض بما دل على الكراهة، فإنه لا محركية له، إذ لا محركية نحو الفعل مع معاكسته بمحركية نحو التار، أو لا محركية نحو الفعل مع الزجر عن الفعل نفسه. إذن فالخبر الدال على الاستحباب في رتبة سابقة ليست له محركية لمعاكسته بالمحركية الأخرى، أو لمعاكسته بشنو؟ بالزجر. فإذا لم يكن له محركية خرج موضوعا عن مفاد أخبار من بلغ، فأساسا أخبار من بلغ لا تشمل ما دل على الاستحباب والكراهة حتى وإن تخلصنا من المحذورين اللذين ذكرهما السيد الجيد. والنكتة الثانية، إن ظاهر التفريع في قوله من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله من الثواب فعمله، ظاهر التفريع أن موضوع أخبار من بلغ العمل المأتي به بداعي بلوغ الثواب. فإذا كان ظاهر أخبار من بلغ بمقتضى التفريع العمل المأتي به شنو؟ بداعي بلوغ الثواب، فلا بد أن نفترض أن داعي بلوغ الثواب محرك، أي لا بد أن نفترض أن بلوغ الثواب في نفسه كاف في الداعوية، واجد للداعوية حتى يدخل تحت مصداق قوله فعامله. فحتى يكون المورد مصداقا لقوله فعامله لا بد أن نفترض أن بلوغ الثواب في حد نفسه شنو؟ واجد للداعوية. وإذا كان الخبر البالغ الدال على الاستحباب مصادما بشنو؟ بما دل على الكراهة لم يكن واجدا للداعوية في نفسه، فإذا لم يكن واجدا للداعوية خرج المورد عن كونه مصداقا لقوله بلغه فعمله، فإنه هنا حتى لو بلغه لم يعمله لوجود شنو؟ ما يعاكسه في المحركية. فتلخص من ذلك أن السيد الشهيد قدس سره يقول لو سلمنا وقلنا بأن ما دل على الاستحباب والكراهة لا محذور فيهما في أنفسهما خشوادم، مع ذلك أخبار من بلغ لا تشملهما لأجل فقدان الخبر الدال على الاستحباب المعارض بما دل على الكراهة للداعوية. خلاصة المطلب. ولكن ما أفاده من الإيراد محل تأمل، والوجه في ذلك أننا إما أن نقول مسبقاً أن أخبار من بلاغ لا تشمل إلا الأخبار الدالة على الاستحباب كما حررناه في تنبيه شنو؟ جزاشت. كما حررناه في تنبيه سابق أن أخبار من بلاغ لا تشمل إلا ما دل على الاستحباب، إذا قلنا بهذا خب فحينئذ محركية، قولوا ياي، محركية الخبر الدال على الاستحباب شنو؟ محفوظة بعد، لأن المفروض أن ذاك الخبر الدال على الكراهة في نفسه شنو؟ خارج عن أخبار من بلغ، فهو من قاعه خارج، فلا معنى لأن نبحث تشملهما أو ما تشملهما، إذ بعد الفراغ في تنبيه سابق أن هذه الأخبار شنو؟ لا تشمل إلا المستحبات، أي أن لسانها منصرف من الأساس لخصوص الأخبار الدالة على الاستحباب، إذن فهناك من الأصل عدم شمول فيها لما دل على الكراهة. فعلى هذا الخبر الدال على الاستحباب واجد للمحركية، واجد للداعوية، وتشمله أخبار من بلغ بلا معارض. وهذا ما ذكره سيدنا قدس سره في أول كلامه كما نقلنا عنه أمس الدابر. وأما إذا قلنا أن أخبار من بلغ في نفسها تشمل ما دل على الاستحباب وتشمل شنو؟ ما دل على الكراهة، فهذا خلف كلام السيد الخوي. فكيف لكي يكون هذا إشكالا على كلامه لابد أن يكون في كلامه نفسه، والسيد إذا تلاحظون، السيد إذا تلاحظون في كلامه يقول سيد الخوي، يقول تارة ندعي، قولوا ياي، تارة ندعي أن أخبار من بلغ لا تشمل إلا الخبر الدال على الاستحباب، إذن فالخبر الدال على الاستحباب بلا معارض تنتهي المشكلة، ما عنده مشكلة في البحث هذا كله. ثم قال وإن قلنا، هذا شنو؟ شق آخر. وإن قلنا بأن أخبار من بلغ تشمل ما دل على الاستحباب وما دل على الكراهة، فبناء على الشمول يأتي هذا التفصيل بين التوصل وشنو؟ والتعبد. فإذا كان السيد إنما ذكر هذين الإشكالين في التوصل بناء على الشمول، فكيف يشكل عليه بأنه لا تشمل؟ هذا خروج عن محل الكلام. إذا لم تشمل فالخبر الدال على الاستحباب بلا معارض، نخلصين من الأول. وإذا كانت تشمل يعني فارغنا عن شمولها لهما، حينئذ نقول هناك محذور آخر، وهو إما محذور التكاذب إما محذور اللغوية. فنحن إنما فرضنا محذورين اللغوية والتكاذب بعد المفروغية عن الشمول، فلا وجه للإشكال على ذلك أنه لا تشملهما، وخرجنا عن محل البحث. إذن فبالنتيجة الإشكال الفني، هذا كإشكال فني على هذا الإيراد، الإشكال الفني على هذا الإيراد بأنه وضع في موضع فارغ السيد الخوئعان في كلامه، هذا أولا. وثانيا الخبر الدال على الاستحباب المعارض بما دل على الكراهة، هل فقد المقتضي للمحركية أو أنه وجد المانع؟ فإذا كان السيد الشهيد قدس سره يقول فقد المقتضي للمحركية، كلامه تام لكنه شنو؟ إشكاله تام يعني، لكن هذا ليس صحيحا، إذ مجرد معارضة خبر يدل على استحباب فعل بخبر يدل على الكراهة لا يعني فقدان الأول للمقتضي، إنما هو شنو؟ واجد للمانع. وأما إذا قلنا بأن المنتفي المحركية الفعلية لأجل وجدان المانع لا لانتفاء المحركية الاقتضائية، فإذا كان كذلك إذن هو قابل للتتميم والتكميل، إذ ما دام واجدا للمحركية الاقتضائية فهو قابل في نفسه شنو؟ لتكميل محركيته ببركة أخبار من بلغ، وقابل في نفسه للدعوية نحو العمل. فكلا النكتتين اللتين ذكرهما السيد قدس سره لمنع الشمول غير تامتين، بلحاظ أنه ما دام واجدا للمحركية الاقتضائية فهو قابل للتكميل وقابل للداعوية، فتشمله أخبار من بلاغ. إذن نحتاج إلى نكتة أخرى غير هذه النكات لمنع شمول أخبار من بلغ بعد المفروغية عن شمولها لهما في الأساس، لمنع شمول أخبار من بلغ للخبر الدال على الاستحباب المعارض بما دل على الكراهة، وتلك النكتة إما اللغوية التي ذكرها السيد الخوئي أو شنو؟ أو التكاذب. يأتي الكلام في بقية الكلام وما أكثر الكلام. والحمد لله رب العالمين.